لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نستكمل مشيئة الله تكتب زي العابدين علي بن حسين رضي الله عنه زي العابدين علي بن حسين رضي الله عنه. وكنا قد تكلمنا في الأسابيع الماضية عن سيرته وحياته رضي الله عنه، وكنا انتهينا إلى بره وصلته وإنفاقه وبذله رضي الله عنه، فقد كان يحمل الصدقات على عاتقه ويتحرك بها لبذلها لوجه الله تبارك وتعالى دون ما يشعر به أحد. ثم إنه يعني بعد وفاته اكتشف أن 100 بيت كانوا قد فقدوا عائلهم، فقد كان رضي الله عنهم يصل بالطعام والزاد إليهم فيطعمون ويكتسون ولا يدرون من أين يأتيهم هذا الخير العظيم، فقد كان رضي الله عنهم حريصا على صدقة السر، فقد كان يعمل في السر والخفاء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أحبه الناس رضي الله عنه حبا عظيما، وهذا شيء لابد أن يكون، فمن كان يعمل الله تبارك وتعالى ولا يبتغي غير وجه الله عز وجل فإن الناس تحبه ويصل إلى قلوبهم. وحب الناس ليس هدفا وليس غاية، ولكنه يأتي في الطريق، يعني هو ليس هدف، أنت لا تقصده، يعني أن تعمل عمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا تقصد أن تعمل عمل حتى يحبك فلان ويحبك فلان ويحبك فلان، أنت لا تقصد هذا المعنى، ولكن تعمل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أنت إذا كنت مخلصا لله عز وجل وعملت العمل تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يحبك، ويقول جبريل إني أحب فلان فيحبك جبريل، ويقول جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبك أهل السماء وأهل الأرض كذلك يحبونك. فإن العمل الصالح من ثمراته أن يحبك الناس وتكون لك المكانة تؤمن به، وهذه المكانة وهذه المنزلة في قلوب العباد لا تشترى بالأموال ولا تشترى بالسلطان ولا تشترى بالجاه، وإنما هي رحمة من الله سبحانه وتعالى ومنة وفضل يجعله الله عز وجل في قلوب عباده بعضهم لبعض. يقول فلقد أحبه الناس أصدق الحب أو أصدق ما يكون الحب، وأجلوه أعظم ما يكون الإجلال، وتعلقوا به أشد ما يكون التعلق، واشتاقوا إلى رؤيته رضي الله عنه أعمق ما يكون الشوق، فكانوا يترقبون خروجه رضي الله عنه ينتظرون حين يخرج من بيته متجها إلى المسجد أو متجها إلى السوق، يترقبون خروجه لينظروا إليه ويتعلقوا برؤيته رضي الله عنه خارجا من البيت أو داخلا إليه. فهذا حال وشأن المؤمن أنه إذا رؤيا ذكر الله، فكان إذا رأوه ذكرهم بالله تبارك وتعالى، ذكرهم بالإنفاق فينفقوا، ذكرهم بالعمل لله عز وجل فيبذلوا، ذكرهم بالعلم فيتعلموا، ذكرهم بالأخلاق الحميدة فيتخلقوا بهذه الأخلاق. كانوا إذا رأوه تذكروا، كانوا إذا رأوه عادوا إلى ربهم تبارك وتعالى، فكانوا يرون فيه التذكرة من غير ما يتكلم، كانوا يرون فيه الموعظة من غير ما يتحرك لسانه، لكن أعماله وجوارحه كانت تتحرك وكانت تنطق بهذه المواعظ التي كان يقولها السلف رضي الله عنهم منه رضي الله عنهم. كانوا يترقبون خروجه أو دخوله سواء كان غاضيا إلى المسجد أو رائحا إلى المسجد، فحب رضي الله عنه سيطر على قلوب الكثير من القوم الذين كانوا يعيشون وقتها، لأنه كما قلنا كان عالما باذلا لله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا أن قضية الحب في الله عز وجل قضية عظيمة جدا، وكنا أرجعنا الكلام عنها لنستفيد فيها بعض الشيء. فالحب في الله أولا من أهم ما يحصل عليه العبد أن رجلان تحابا في الله، ما مصيرهما؟ ما أجرهما؟ يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله، رجلان تحابا في الله. إذا الحب في الله من ثمراته، من أعظم ثمراته أن يظلك الله سبحانه وتعالى في ظله
يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله، رجلان تحابا في الله. فيقول التحاب في الله تعالى والأخوة في دينه من أفضل القربات وألطف ما يستفاد من الطاعات، وهي البقية مما يلتذ به في دار الدنيا. يعني هو الشيء الباقي اللي يمكن يتلذذ به في دار الدنيا اللي هو يحب إخوانه يحبهم في الله، هذه لذة اللي سيجد فيها طعم الطاعة وطعم العبادة واللذة يجدها في حبه لإخوانه، هو يعيش بين إخوانه، لا يجد غشا، لا يجد نفاقا، لا يجد رياء، لا يجد عملا من أجل مصلحة، لكنه يجد الحب في الله. يحبك لأنك تطيع الله سبحانه وتعالى فقط، فقط من غير منفعة، لا يريد منك أي منفعة، لا منفعة دينية ولا منفعة دنيوية. وإن كان مانع أن ينتفع بما عندك من الدين، لكن هل هو يحبك لهذا فقط؟ هو يحبك لأنك تطيع الله، يحبك لأنك عابد لله عز وجل. إلا أنه بعد ذلك قد ينتفع بهذا الحب، ومن ثمرات انتفاعه بهذا الحب أن يتعلم من علمك وأن يتخلق بأخلاقك وأن يتربى كما تربيت. كل هذا يأتي في ثنايا هذا الحب. لكن ما هدف من الحب؟ أنت تحبه، لماذا تحبه؟ تحبه لأنه يرضي الله. هذا العبد، العبد نفسه يرضي ربه تبارك وتعالى. فأنت تحب من يرضون ربهم عز وجل، لأن الله عز وجل يرضى عنهم. إنسان يعبد ربنا عز وجل ويتقرب إليه ويطيعه، أنت تحبه لأنه يطيع ربك عز وجل. فأنت حينما تحب ربك فإنك أيضا تحب كل من يحبون ربك. أنت تحب ربك عز وجل، وليس كذلك؟ من الطبيعي أن تحب كل من يحب ربك الذي تعبده وتتقرب إليه. وهذا هو حب في الله، إن كل واحد يحب ربك الذي تعبده فأنت تحبه، لأنه يحب محبوبك الذي أنت تحبه وتتقرب إليه. إذن هذا حب في الله تبارك وتعالى، تحبه لأنه يتقرب إلى الله، تحبه لأنه يطيع أمر الله، تحبه لأنه عابد لله سبحانه وتعالى. لا تقصد منه لا منفعة لا دينية ولا منفعة دنيوية، لا منفعة في الآخرة ولا منفعة في العاجلة، ولكن تحبه لأنه يرضي ربك عز وجل. هذا الحب يجمعك الله عز وجل به مع صاحبك هذا ومع من تحبه هذا في الجنة، بل وفي أرض المحشر يظلك الله عز وجل أنت وهو تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثمرات هذا الحب، ثمرات إنك تحب المرء لا تحبه إلا في الله، لا تحبه إلا لله. هذا الحب حب نادر يا فندم، حب نادر، إنك أنت فعلا تجد مثل هذا الحب تجد نادر، حتى وسط الأسرة تجد أيضا إن هذا الحب نادر. لو أتيت تدقق في كل معاملاتك وفي كل يعني أخذك وعطائك مع الناس أو مع إخوانك، تجد أن قضية الحب في الله هل هي قضية عميقة أم هي قضية مظهرية؟ مظهرية في الواقع، أنها مظهرية، لكننا نريد أن نعمق هذه القضية، أن يكون الحب في فعلا حب في الله تبارك وتعالى، ليس من أجل مصلحة ولا منفعة ولا سلطان ولا جاه ولا أي شيء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. هذه الأرواح جنود مجندة، جنود من عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل بين هذه الأرواح أنثى من قبل ما تتواجد الأجساد، من قبل ما تتواجد أجسادنا الأنثى موجودة بين الأرواح. فإذا تواجدت الأبدان تآلفت مع الأرواح. ولذلك أنت عندما تنظر إلى أخيك مثلا أو تجلس له جلسة واحدة تستشعر الأنثى وتستشعر القرب وتستشعر الود وتستشعر بأنك تعرف منذ زمن طويل. لماذا؟ لأنها أنثى جعلها الله عز وجل بين قلوب عباد المؤمنين. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، الذي يتعارف على أمر الله ويتفق على أمر الله ويتعاون على أمر الله يحدث اتفاق، اتفاق في الرؤية، اتفاق في الوجهة، اتفاق في الهدف، اتفاق في طريقة العمل، اتفاق في المنهج. كل هذا. فما تعارف منها ائتلف يحدث ائتلاف، ولا تناكر منها اختلف. الذي ينكر بعض ببعض تفل الاختلاف وتفل الشتات. انت تعبد ربك وغيرك يعبد صنم، هكذا ائتلاف بين هذين الروحين مش ممكن، لا تجد ائتلاف. لكن تجد التناكر وتجد الاختلاف. طبيعي اي طفل صغير يولد مثلا صغير يعني لم يدرس ولم يعرف شيء، انت تعلمه انك تعبد ربك وان الله عز وجل في السماء وتعظم له الرب سبحانه وتعالى. اذا راى رجل كافر يسير في الطريق هل تجده يحبه ام تجده قد يصده وقد يجري وراءه وتفهمون اليس كذلك؟ لماذا يفعل الطفل هذا؟ لماذا تناكرت هذه الارواح؟ لانها اختلفت في الهلك والرؤيه. انت تعبد الله سبحانه وتعالى وهو يعبد الصنم، يعبد الوثن، يعبد الصنم او الصليب او الخشبه، يعبد اي شيء، وانت معبود غير معبود، ولذلك تتنافر. لا تجد، ولذلك لا تجد موده بين مؤمن وكافر. لا تجد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. مش ممكن واحد تجد مؤمن بالله واليوم الاخر تجد في دينه ودين الكفار موده، مش ممكن. لو تولدت يبقى في خلل في ايمانه، يبقى هو زيهم، يبقى في خلل في ايمانه. من تشبه بقوم فهو منهم، او من تشبه بقوم عشر معهم. اذا يوم ما تجد موده بين مؤمن وكافر يبقى هناك خلل في قضيه الايمان، لابد ان يعاد التصور فيها وصياغتها، لابد ان ننظر في ايماننا من جديد. كيف حدثت هذه الانفه بين المؤمن والكافر؟ لا يمكن، لا يمكن ان تجد هذه الانفه، انما الانفه تجدها بين المؤمنين، المؤمنين فقط. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، مش ممكن تجد شيء، لا يستحيل حدوثه. فاذا تواجد اذا هؤلاء القوم ليسوا بمؤمنين كما ينبغي ان يكون، يجب ان يعيدوا ايمانهم ويجددوا ايمانهم مره اخرى من جديد. فعائشه رضي الله عنها تقول: الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا منه الله عز وجل علينا في حديث قدسي قبل الحديث القدسي، قال ربنا عز وجل: وألف بين قلوبهم، لو ألفت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه القلوب قلوب الصحابة رضي الله عنهم قبل ما يكون في هذا الدين المتين العظيم كيف كان؟ كانت قلوب متناثرة، قبائل وعصابات، وكانت متناثرة متناحرة، يقتل بعضهم بعضا. لكن بعد ما جاء هذا الدين وأنزل الله عز وجل القرآن العظيم، جمع الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم هذه القلوب وجعلها كلها على قلب رجل واحد. الله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين هذه القلوب. لو أن العبد مهما كان حتى وإن كان نبي لأنبياء الله بذل كل ما في وسعه وكل ما في يده ليؤلف بين قلوب الخلق ما وسعه ذلك، لا يستطيع ان يفعل ذلك، لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. القلوب بيد الله تبارك وتعالى، لا احد يستطيع ان يصرف هذه القلوب، ان يصرفها. قلب يضغط، هل تستطيع ان تجعله يحب؟ لا يمكن، امر صعب. لا يفعل ذلك الا ربنا عز وجل. قال تبارك وتعالى في معرض المنه على هذه الامه: والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. انظر هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. منا من الله سبحانه وتعالى ان تجد الالفه بين قلوب المؤمنين اينما كانوا. انت هنا مثلا في هذا البلد، لكن تجد حنين والفه بينك وبين رجل في اقاصي البلاد، رجل بعيد في الهند او في الصين او في اي مكان تحدث له اي مصيبه او اي الم، تجد نفسك تتالم بالم. تتعلم وتتأثر وتحزن. لماذا؟ من أنثى الحادثة بينك وبينه من غير ما ترى. من غير ما ترى الله سبحانه وتعالى ألف بين هذه القلوب، جعلها على قلب رجل واحد مهما اختلفت الأبدان وتناثرت هنا وهناك، لكن القلوب مجموعة ألف الله عز وجل بينها. لا تجد مؤمن يلتقي المؤمن في مكان إلا والأنثى تكون سريعة. انت رجل من هنا، لو سافرت دولة أجنبية وجدت مسلم تجد نفسك عندك حنين، حنين لهذا المسلم والقرب معه والجلوس إليه، تجد نفسك تنجذب إليه. لماذا؟ لا لقومية ولا لوطنية، هو رجل مصري مثلك أو لا، لأنه مسلم. وأنت كما يقولون يعني تتلهف أن ترى رجل مسلم في مثل هذه الديار الكافرة، فتشبه إليه وتجبر الود والمحبة والمودة بينك وبينه. من الذي ألف بين قلوبكما؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ألف. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانوا أعداء قبل ذلك، لكن الله عز وجل ألف بين هذه القلوب، فهذه فعلا نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى أن تجد تلك القلوب متآلفة متحابة. أما قلوب الأعداء وإن بدت وأنها متآلفة وإن بدت أنها على قلب رجل واحد لكنها مختلفة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. انظر، وقلوبهم شتى متفرقة، لكن الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم. لو ألفقت بين في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. الله عز وجل ألف وهذه القلوب متشتتة متفرقة، فقلوب الأعداء متفرقة في شتات وفي ضياع، وإن بدت وكأنها قلب رجل واحد، لكن قلوب المؤمنين وإن بدت أنها متفرقة لكنها متحدة مؤتلفة مترابطة متماسكة. ويبدو هذا في الأزمات والشدائد، مهما كان بينك وبين قوم خصومة، إذا أصابتهم مصيبة أو دهنتهم مثلا بلية، هل تفرح؟ تجد نفسك حزين وتجري وتساعد وتساند. تذكر مثلا الجار دائما يؤذيك، ثم انك استيقظت وبيتك يحترق، ماذا تفعل؟ تساعد. انت قد تموت في هذه المساعده، لكنك تساعد وتبذل تسرع جهدك. لو انه كان مسلم يؤذيك ويفعل ويفعل ويفعل، لكن هناك انثى وهناك رحمه جعلها الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين بعضهم لبعض. هذه هي من معاني الاخوه، ان تجد هذه الروح بين المؤمنين بعضهم لبعض. هذه الاخوه، هذه الانثى جعلها الله في قلوب الناس. منا وفضل من الله يجعل العبد ان يضيع هذا الفضل. كما ربنا يقول: منا علينا بان احنا ائتلفنا. لماذا نختلف؟ لماذا دائما نقف لبعضنا على مشاكل تافهه ثم نلوخم هذه المشاكل ونقاطع بعضنا بعض؟ لماذا؟ ونحارب بعضنا بعض؟ لماذا؟ وقد ألف الله عز وجل بين هذه القلوب. لماذا لا نستفيد من هذه النعمة؟ لماذا لا نستثمر هذه النعمة فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذكم منها بالإئتلاف، بالاعتصام بكتابه تبارك وتعالى وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا يجب على العبد أن يتمسك بهدي ربه تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عز وجل في حديث قدسي: حطت محبتي من متحابين فيا. اسمع، الله سبحانه وتعالى أيضا يمن على هذه الأمة من المتعددة: حقت محبتي من متحابين فيا، يعني الذين يحبون بعضهم في الناس يحبهم الله. حقت محبتي من متحابين فيا، رجلين تحابا في الله يحبهم الله ام لا يحبهم الله؟ يعني انت بحبك لاخيك تكسب حب ربك عز وجل. اي حب؟ الحب الصادق، ليس الحب الكاذب. ليس الحب المظهري، ليست الصورة، لكنه الحب الجوهري، الحب الذي فعلا ينبعث من القلب بصدق وإخلاص لله عز وجل. والله أعلم بنية القلوب، حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا الذين وصل بعضهم بعضا. هذا يقطعك لكنك تصل، هذا يأتيك لكنك تزور وتحافظ على الوصال بينك وبينه. وحقت محبتي للمتناصحين فيا، كذلك من ينصح، تنصح أخاك لله وابتغاء وجه الله عز وجل، أيضا يحبك الله سبحانه وتعالى. وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا. حتى الزيارة، إذا زرت أخاك في الله يحبك الله سبحانه وتعالى، وأنت بتزوره تدخل عليه السرور، ثم إنك تستفيد من هذه الزيارة، تستفيد من هذه الزيارة أن يغفر لك ربك عز وجل. والله سبحانه وتعالى يحبك، يحبك عز وجل. قال: وحطت محبتي للمتزاورين فيا. الزيارة التي بلا غرض يستفاد من هذه الزيارة، ولكن متى تزوره ابتغاء مرضاة الله. يعني انت راح تزوره كده بتحط هدف للزيارة، انت راح تزوره ليه؟ لازم علامة استفهام كبيرة، ما سبب الزيارة؟ رايح تستفيد منه؟ رايح مثلا تطلب منه ان يتوسط لك؟ هتطلب منه قرضا؟ هتطلب منه كشكولا؟ هتطلب منه مساندة او مساعدة؟ لماذا تزوره؟ لابد ان يكون في هدف الزيارة. اذا كانت الزيارة خوالية من هذه الطلبات المادية فانها زيارة لله. هتكون رايح تزوره عشان انت رايح تتذكر معاه، رايح تتناصح، رايح تزوره زيارة الله. مفيش دنا ودنا حاجة، مفيش مصلحة مادية، مفيش مشاريع تجارية، مفيش موضوع استثماري سنتناقش فيه معا، لكن هو سنذهب. انا اذكره وهو يذكرني، انا انصحه وهو ينصحني، انا ادخل السرور عليه بزيارتي وهو يستبشر بهذه الزيارة، وارجع انا بحب الرب سبحانه وتعالى. احسن زيارة في الناس تاخد كم زيارة منك؟ كتير؟ هتاخد كتير منه؟ مش شخص كتير، مش مفيش مواضيع. انت راح تزور في الناس، ليس هناك لفة ولا دوران، ليس هناك زيارة تزور نص ساعة تزور وتتكلم ولا وتنهي هذه الزيارة تقدم طلبك. هذه ليست زيارة في الناس، هذه زيارة ذات هدف. شنو؟ زيارة ذات مغزى. انت راح عايز شيء معين، لكنك تتجمل قبل ما تصل هذا الشيء. تتجمل تقول كذا 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 وفي النهاية ركبة ركبة ركبة. ولذلك من كثرة هذه الزيارات التي لا يبتغى بها رضي الله عز وجل، الناس ناسف الزيارات في الله، ناسف الزيارات في الله. حتى إن لو رجل أتى يزورك فأنت تجلس تنتظر متى يتقدم لطلبك. شايف؟ واحد يزورك فأنت إزاي الحال، أخبارك إيه؟ ما فيش حاجة؟ مش عارف حاجة؟ في موضوع؟ بالتأكيد في حاجة، ليك طلب، أنت مش عارف إيه الطلب. أنت نفسك بقيت مش منتظر إن يكون زيارة في الله، ده أنت متوقع إن الزيارة لازم يكون فيها حاجة. فحتى لو تضيع وقت ما حاجتك. مش فاهم؟ مش فاهم يفكر بهذا الأسلوب؟ إيه طلبك؟ إيه حاجتك؟ حتى لو كان في التواصل الهاتفي، هذا التواصل أيضا إحنا مش قادرين نشوف بعضينا، مش قادرين نشوف بعضينا، لا مانع أن نتصل بعضنا ببعض، وهذه أيضا نعمة من الله عز وجل أن يرسل لنا وسائل الاتصال من ذكر الإيمان على بعضنا البعض كهاتف، وهاتف تتصل بهاتف. حتى الهاتف عندما تتصل بأخيك لك حاجة أم لا؟ لك حاجة؟ لك حاجة، لكن متى تتصل وليس لك حاجة؟ متى تزور وليس لك حاجة؟ هتقول ده في الزيارة كده واقف عليها بالخسارة، مش كده؟ زي انت رايح مواصلات وجاي في مواصلات ويمكن خدت معاك هدية، يبقى واقف عليك الزيارة بالخسارة، أو بخدمة تمثيلية واقف عليك خسارة. رجع جيلي لو كانت محمود كمان جنيه ونص يبقى الزيارة واقف عليك بالخسارة بالخسارة. لا، ليست المسألة هكذا، مش خسارة أبدا، ليست خسارة. إنك إذا تذكرت أن ملكا يعترض طريقك ويسألك هل لك حاجة عنده؟ رجل كان يريد أن يزور أخاه في مصر في مكان من الأماكن، فتيجي ملك على مدرسة الطريق ويسأله هل لك حاجة تردها عنده؟ يعني في عنده موضوع بتستثمره بتكبره بتنميه، فقلنا غير أني أزوره في الله. فيبلغ هذا الرجل ويبشر بحب الله عز وجل له، وربنا بيحبه اللي راح يزوره بلا هدف. فنقول ان الزيارة مش خسرانة، انت بتشتري حب ربنا سبحانه وتعالى، انت تشتري حب الله عز وجل. بكام بتشتري المشوار اللي انت عملته؟ الكلفة كام؟ الكلفة كانت مثال هاتفي كام الكلفة؟ شيء بسيط جدا، لكنك تعود بحب الله عز وجل. حقت محبتي، حقت محبتي. الله سبحانه وتعالى جعله حق على نفسه، هو الذي كتبه على نفسه، لم يكتبه على احد، لكنه عز وجل كتب على نفسه ان يحب من يحبون بعضهم لله تبارك وتعالى. حقت محبتي للمتحابين في، للمتزاورين في. الا نزول؟ الا نزول؟ الا يحب بعضنا بعضا لله بدون مقصد، بدون هدف مادي او دنيوي؟ العدم هذه الصور، صور الحب بالإخلاص، الحب لله عز وجل بدون مقاصد، تكاد تكون عدمة. نريد أن نعيد هذه الصور من جديد، لا نقول أنها انعدمت حتى ليأت، لا، نقول أنها انعدمت حتى نعيدها من جديد، لأنها هي هدي السلف. فقد كانوا رضي الله عنهم نماذج متحركة يعيش على الأرض، وكانوا يعيشون بهذا التصور كما سنرى في أمثلة حياتهم رضي الله عنهم. وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، المتبادلين الذين يبذلون ينفقون لله عز وجل. ينفق يبذل ليه؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. شوفوا حاجة، لا ننتظر أجر، لا ننتظر كلمة ثناء وشكر. واحد زي ما اديته حتى ما قاليش جزاك الله خيرا، انت مستني جزاك الله خيرا منه؟ انت مستني منه شكرا؟ هو لو كان سيء الاخلاق انت مش منتظر منه حاجه، انت لا تعامله، انت تعامل ربك عز وجل، اعطيته ولم يشكرك، ما الاشكال؟ ان كان هذا سوء اخلاق منه فانت ما الاشكال؟ هل انت تقصد الشكر؟ اعطيته ليشكرك؟ اعطيته ليثني عليك؟ لا، لماذا إذا تحزن؟ لا تحزن، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نبتغي مرضاة الله، الجنة، الأجر لله تبارك وتعالى. المتحابون في على منابر من نور. انظر المنح الربانية. المتحابون في على منابر من نور. ده فين ده؟ ده فين؟ في الجنة. منابر من نور، يعني أماكن مرتفعة من نور. المتحابون في على منابر من نور، يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. مين بيغبطهم على هذه المنزلة؟ النبي والصديق والشهيد، برتب عالية أوي. تخيل كده لما النبي يغبط هذا الرجل على مكانته، إذا مكانة دي عالية ولا مش عالية؟ مكانة عظيمة ولا مش عظيمة؟ نعم، الأنبياء في الأماكن عالية عظيمة، لكن هؤلاء تميزوا عن الناس، لم يتميزوا عن الأنبياء، لكنهم تميزوا على بقية الخلق. منابر من نور في الجنة، شيء عظيم جدا، لكن لماذا هذه المنابر؟ إنها للمتحابين في الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: وجبت محبتي، أيضا الحديث القدسي، وجبت محبتي للمتحابين في والمتجانسين في. هذه الجلسة اللي احنا عندنا هي جلسة ليه؟ لماذا نبتغي منها؟ يجب أن نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. لماذا أتيت؟ لماذا أنا جلست؟ لابد أن نبتغي جميعا وجه الله تبارك وتعالى حتى نخرج من هذا المجلس بحب الله تبارك وتعالى. قال: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. وقال تعالى: حطت محبتي على المتحابين، اظلهم في ظل العرش يوم القيامه يوم لا ظل الا ظلي. الله سبحانه وتعالى يظلهم في ظل العرش يوم لا ظل الا الظل الذي يخلقه الله عز وجل لهم، فيستظلون بهذا الظل رحمه من ربنا في شده الحر. يخلق الله عز وجل لهم الظل، يستظلون بظل الرب عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون لجلالي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ربنا عز وجل ينادي يوم القيامه يقول: اين المتحابون لجلالي. فيه كان بيحب لله، فيه كان بيحب في الله، فيه نفسه كانت مخلصه في حبها. فيه اين المتحابون في جلالي. اليوم اظنهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. حب بين المؤمن والمؤمن، المسلمين يحب بعضهم بعض، يحبون بعضهم في طاعة الله تبارك وتعالى، حب لله وحب في الله. وليس مقصود هذا الحب الذي نراه في الشوارع والطرقات، ان هذا فسق وفجور وليس حبا، هذا فسق وفجور. لكن انا اقصد هذا الحب بين المسلمين، ان المسلم يحب اخيه المسلم، يحب الطائع، يحب العابد، يحب من يبذل لدين الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يوم القيامه ينادي يقول عز وجل: اين المتحابون لجلالي. اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. وقال صلى الله عليه وسلم: ان المتحابين بالله في ظل العرش. ان المتحابين بالله في ظل العرش، الذين يحبون بعضهم لله في ظل العرش. انظر مكانه عظيمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ان انفق غرى الايمان ان تحب في الله. انفق اقوى انسن، انفق غرى الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله. تحب في الله يعني لا تقصد بحبك الا وجه الله، تحب من يحبون الله وتبغض من يبغضون الله. الذين يعبدون غير الله هل يحبون ربهم؟ الذين كفروا هل يحبون ربهم؟ الذين عبدوا السلطان هل يحبون ربهم؟ من يحبون؟ انت تبغض، تبغض في الله. كل من عصى الله فانك تبغضه، تبغضه في الله. ولكن لو تختلف، هناك رجل كفر بالله عز وجل، هذا يبغض من كل وجه، من كافر يبغض من كل وجه، ما فيش وجه تحبه فيه. ما تقولش ده تاجر كويس، ده امين احبه عشان امانته، لا، هذا يكره كله من كافر. هذا الرجل صليبي كافر، هذا يهودي كافر، هذا كافر. كل رجل لا يعبد ربه تبارك وتعالى هذا كافر. تبغضه، تكرهه، لابد ان يكون الكره في قلبك، قلبك مملوء بكرهه وبغضه، لانه كفر بالرب سبحانه وتعالى. اما الرجل المسلم العاصي الذي يذنب، تذنب تمر بالطريق تجد مثلا مسلم يعصي ربه، يشرب دخان، يعصي ربه، يجلس مثلا ناس يلتقط الميزان، يفعل كذا وكذا ويصلي، يصلي، هذا تكرهه ولا تحبه؟ يعمل ايه معاه ده؟ يعمل ايه؟ قول يعمل ايه؟ يعمل معاه ايه؟ نصحه. طب بعد نصحه انت قلبك يحب الاول ولا يكرهه؟ ايه ده؟ ايه حد عزيز؟ يكره الى ان يتوب. ماشي نكتب من جنبك في تونس. ها؟ يرى عمله، تكره عمله على ايه؟ حسيت؟ نكره معصيته. نعم، هنجمع هنا بين حب وكراهية. هنحب من وجه ونكره من وجه، هنحب من اللي بيصلي ونتقرب لربنا لكن نكره من الغشاش، نكره غشه، نكره خداعه، نكره سرقته. كل ما يعصي نكره هذه المعاصي، نكرهه للمعاصي التي يقوم بها، ونحبه بالطاعة التي يقوم بها. يبقى المؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه، قال الكافر فيضرب من كل وجه، لان مش حاجه كويسه بيعملها، ده هو كفر برب العالمين. في حاجه كويسه بعد كده؟ هذا اتى بالنهايه كفر برب العالمين، اذا يضرب من كل وجه. فالكافر انت تبغضه، تبغضه بلا منافسه، تبغضه. اما المؤمن الذي يعصي ربه عز وجل فانك تبغض هذه التصرفات وهذه الاخطاء وهذه السلبيات، وتحب هذه الطاعات التي يكون بها. كلما اطاع الله اكثر تحبه اكثر، كلما عصى اكثر تبغضه اكثر. اذا حبك للمؤمن بيتفاوت، ممكن يزداد وممكن يقل، يزداد حسب طاعته ويقل حسب طاعته. لو قل طاعته يقل حبك، لو زاد طاعته يزيد حبك. وكذلك بعكس المعصيه، كلما زادت معاصيه تكرهه، لكن كلما قلت معاصيه تحبه. واحد يتوب ويعود الى الله عز وجل، كل يوم بيترك معصيه كان بيعملها، كل يوم بيترك معصيه كان بيعملها، تحبه ولا تكرهه؟ تحبه، من هو بيترك معاصي بيقبل على الله سبحانه وتعالى. اذا تحبه من هذا الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوثق عرى الايمان، اقوى عرى الايمان، امثل عرى الايمان، ان تحب في الله وان تبغض في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. يغبطهم النبيون والشهداء، يعني المتحابون في جلال الله عز وجل لهم منابر من نور. النبيون والشهداء يغبطونهم على هذه المنازل. والغبطة كالحسد لكن تفترق عنها، ان الحسد الانسان لما يحسد الذي امامه يتمنى زوال النعمه من هذا الرجل وانتقال النعمه اليه، هذا حسد. يعني مثلا انت شايف واحد عنده مثلا بيت، تتمنى ان هو يفتقر ويذهب بيته وهذا البيت يكون عندك انت، هذا حسد. اما الغبطه فانك ترجو ان تستقر هذه النعمه عنده لان يبارك له فيها وان ترزق مثلها، ودي بغبطه. يعني الرجل يحفظ القران انت تضغطه ولا تحسده؟ غبطه انك تغبطه. انك انت تتمنى ان يحفظ ويحافظ على القران، وتتمنى ان يرزقك الله عز وجل حفظ كتابه عز وجل، نحن بنغبطه. فالانبياء والشهداء يغبطون اناس على منابر من نور. من هؤلاء؟ هؤلاء المتحابون في جلال الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. من احب في الله وابغض في الله، تحب في الله وتبغض في الله، وتعطي في الله، تعطي لله عز وجل وتمنع ايضا لله، فقد استكمل الايمان. انت لما بتدي ايه؟ اتباع وجه الله. منعت ايه؟ ايضا لله ان هذا الذي تعطيه لا يستحق، اما ان هو مثلا كافر او ان هو كذا او كذا او كذا، منعت لله، اعطيت لله. لو ان الانسان احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، استكمل الايمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاب اثنين في الله الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاب اثنين في الله تعالى الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. اثنين بيحب بعضهم في الله من غير مصلحة بينهم. افضلهم مين؟ الاثنين بيحب بعضهم في الله. افضلهم مين؟ اللي بيحب اخوه اكثر هو الافضل، هو هذا هو الافضل، اللي بيحب اكثر من الثاني هو دوت الافضل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاب اثنين في الله تعالى الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا احب عبدا لله الا اكرمه ربه. لا احب عبدا لله الا اكرمه ربه. انت يا اخي تحب واحد لله الثمرة. الله عز وجل يكرمك يعطيك، لا يحرمك لا يمنعك، يجعل لك كرامة، لا يجعل لك ذل ولا إهانة ولا مهانة. يحبك يا أخي. إذن قال صلى الله عليه وسلم: لا أحب عبد عبدا لله إلا أكرمه إلا أكرمه ربه. ربنا سبحانه أكرمه، الله عز وجل يكرمك يعطيك ويمنحك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. حيث تشعر حلاوة الإيمان، ولذة الإيمان، وطعم الإيمان، وكأن الإيمان له مذاق وله حلاوة وله طعم، حيث تحس بها حب الله، حب إخوانك في الله من غير مصلحة، من غير منفعة، تكون في دينك في دينهم حب، تشوفهم كيف تحبهم، ليه؟ ناس بتصلي، ناس صالحة، ناس طيبة، ناس عبدة، أنت بتحبهم لله سبحانه وتعالى. من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. أيضا الذي يسر أن يجد حلاوة الإيمان عليه بحب، ولكن الحب لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث خصال لو كان موجودا كانوا موجودين في عبد وجد حلاوة الإيمان. ما هذه الخصال الثلاث؟ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون ربنا عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، حبهم أعظم شيء في قلبك. أولا حب الرب سبحانه وتعالى، قلبك يمتلئ بحبك لربك عز وجل، أعظم حب لله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حب ربنا عز وجل في هذه المنزلة والمرتبة العالية، ثم حب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرتبة، إذا أنت هنا تجد طعم الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة من الحب. والعبد إذا كان يحب ربه في المقام الأول، عندما تأتيه الدنيا ويقارن، يقدم الرب أم يقدم الدنيا؟ يقدم الرب. يعني الإنسان بيحب ربنا جدا جدا جدا، ولكن عرضت عليه رشوة، مال كثير، يأخذ المال ويغضب الرب، أم يترك المال ويرضي الرب؟ المال ده ممكن يغير حياته خالص، يغير حياته، ممكن يبقى ملياردير. هيعمل إيه؟ يترك لله أم يأخذ الرشوة ويعطيها سقطة العمر ويتوب بعدها؟ ممكن؟ لا، لا يأخذ الرشوة. إن كان حب ربنا عز وجل في المقام الأول، لو كان حب ربنا أكثر من حب المال ستترك المال. أنت تحب مين أكثر؟ ربنا ولا المال؟ ربنا ولا النساء؟ ربنا ولا الشهوات؟ اللي حبه أكثر هو اللي هيأثر، هو اللي هيبقى له أثر في قلبك. أنت بتحب مين أكثر؟ بتحب ربنا؟ يبقى قلبك لا يمكن يملأ بغير طاعة الرب سبحانه وتعالى. أما إذا كنت تحب غير الله عز وجل فقلبك سيمتلئ بهذه الأشياء، غير الله، غير الله، لأنك لا تحب ربك سبحانه وتعالى. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إنك تحب الإنسان تحب أخيك، تحب إيه؟ لله. لله ليس لمصلحة وليس لمنفعة بينك وبينه، لأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هل أحد يحب أن يعود إلى الكفر؟ لو كنت أنت بتحب الإيمان أكثر من حبك للكفر، إنسان يتمسك بدينه، يتمسك بإيمانه، يتمسك بقرآنه، ويكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يجد حلاوة الإيمان. يعني بيحب دينه حب شديد جدا، ولا يحب أن يتنازل عن هذا الدين لأي سبب من الأسباب ولا بأي ثمن من الأثمان. لو تمسك بهذا الدين يجد حلاوة الإيمان، يجد طعم هذه الطاعة ولذة هذه العبادة. وهذا عبد الله بن حذافة السهمي لما تعرض عليه شطر الملك ويعرض عليه مال كثير، وتعرض عليه كذلك هذه القدور التي تغلي بالزيت حتى يلقى فيها، لكنه لا يعود عن هذا الدين ولا يترك هذا الدين، لا يتركه. كم من الممكن ان يلقى في هذا الزيت المغلي، او كم من الممكن ان يتنازل عن دينه وياخذ نصف الملك، لكنه تمسك بدينه وذاق وعلم طعم الايمان، استشعر لذة الإيمان عندما لم يتنازل عن دينه ويتمسك بإيمانه أمام هذا الطاغية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه في الله عز وجل فليؤمنه أنه يحبه. هذه مرحلة مهمة برضه. إذا كان الحب في الله له هذه الدرجة العظيمة والأجر العظيم، وأنت تحب أخاك ولكنك لا تخبره أنك تحبه، لكن تخيل لو اخبرته كيف سيكون الحب متبادل بينكما. اتركوا تكون بتحب اخيك حب كويس، لكن هو مش منتبه، مش مستشعر هذا الحب، لكنك عندما تخبره انك تحبه في الله فانه ينتبه وتزداد رواسب المحبه وروابط المحبه بينكما ثلاثا قطعا، تزداد. لا يكون حب من طرف واحد، ولكن يتبادل الاخوان الحب معا فتكون روابط قويه ومتينه تؤدي الى مجتمع مترابط، مجتمع قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا احب احدكم اخاه في الله عز وجل فليؤمنه انه يحبه امه. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا احب احدكم صاحبه فلياتيه في منزله، يعني روحه في المكان الذي يقعد فيه، فليخبره انه يحبه لله. يعني مثلا هو قاعد في دكانه، قاعد تحت شجره، قاعد في مكان معين، فتذهب الى هذا المكان وهو يجلس فتخبره كله ايه؟ اني احبك في الله. تخبره بهذا الحب حتى تدخل الشعور عليه ويزداد حبه لك اذا شعر انك تحبه ايضا. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب، المرء مع من احب. وهذا الحديث عظيم جدا وخطير جدا، عظيم لانه يربطنا بالنبيين والصحابه والصالحين والشهداء. انت تحب الانبياء، انت تحب ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين، انت تحب سلف هذه الامه، انت تحب علماء اهل السنه، كل هؤلاء تحبهم لكنك لم تراهم، لكنك لا تستطيع ان تلحق بهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك انك معهم، انظر انت مش قادر تحصلهم، عملك لن يوصلك اليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر عليك الطريق ويخبرك انك مع من تحب. اذا من تحب؟ اذا من تحب؟ لابد ان يسال كل منا نفسه من تحب؟ عندما يفكر تجد نفسك بتحب حاجات كثيره جدا غير ان انت ينبغي ان تحبها، اليس كذلك؟ في كثير من الشباب مفتون بلاعب الكره يحبه بحب شديد، ولا ليتهم يعيدوا مسلمين، ولا ليتهم مسلمين، لكن يظل من الشباب الامه في وجه هذه الصور ولاعبي المصارعه ولاعبي الكره الكفره الكفره، لا يوزعون البنات ويقومون الاولاد اشتروا هذه الصور، ومن يملا الانبون يحفظ على جائزه كره وتسجيل وكاسيت، تجد الاولاد يجمعون هذه الصور ويتعرفون على الاسماء ويتعرفون على الاشكال، وشيء فشيء يحبون هذه الشخصيات، وينتظرون ان تاتي حلقات المصارعه وحلقات الكره ويشجعون بحرقه اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني الكافر، يشجعونه بحرقه. حب المرء يحشر يوم القيامه ويعمل الاحب. اذا من يحب هذا الشاب الذي شغل وشغف بالاغاني، اغاني الفاسقين والفاسقات، اين سيكون؟ اين سيكون؟ المرء مع من احب يوم القيامه. انت تحب الطائعين تكن معهم، انت تحب العاصين تكن معهم، تحب الكفره تكن معهم والعياذ بالله، تكن معهم والعياذ بالله. وهناك اناس جهله، الجهل قد اطبق عليهم، يحبون الكفار حبا عظيما ويتمنون ان لو كانوا معهم مهما كانوا، حتى ولو كانوا في النار والعياذ بالله لجهلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من احب. اذا انت لابد ان تحسن من نفسك، انت تحب ان تكون مع من؟ مع من؟ ها؟ هل تحب أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرن من رؤيته ولم يشاهده؟ هل تحب أن تكون مع الصديقين والشهداء والصالحين والأنبياء؟ هل تحب أن ترى إبراهيم عليه السلام؟ هل تحب أن ترى موسى وعيسى ونوح؟ هل تحب أن ترى هؤلاء الأنبياء الذين نسمع سيرهم وقصصهم ولم نراهم؟ هل تحب أن تكون معهم؟ إذن عليك بحبهم، عليك بحبهم أن تحبهم. لكن أنا نحن من حب هؤلاء الأنبياء ومن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا أبناء هذه الأمة من حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كثير من أبناء هذه الأمة يحفظ أكثر ما يحفظ أسماء الممثلين والمغنيين ولاعبي الكرة وغيرهم من المشاهير والنجوم، ولا يحفظ أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهم من لا يحفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من لا يحفظ اسم النبي كاملا صلى الله عليه وسلم. لو انك قلت اسم النبي رباعي، بلاش خماسي ولا هات الآخر، لا رباعي، قد تجد ناس كثيرين يعجزون عن ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. وهذا نبينا، ما بالك بعض الاصحاب والتابعين. اين ابناء الامه من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حبهم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيحبوهم من غير ما يعرفوا اسمائهم؟ يعني احنا عملنا مثلا مسابقه زي بتاعه البنات دي باسماء الصحابه والتابعين، هل ابنائنا هيعرفوا جايبه؟ هل ممكن ان يجيبه؟ تخيل ممكن تركب بعض مواصفات الصحابي ومواصفات التابعين وتقول من هو؟ لا تجد احد يجيبه، لا احد يعرف. إذا كيف تحب؟ إذا كنت لا تحب هؤلاء أو لا تعرف هؤلاء، إذا مع من ستكون؟ مع من ستكون يوم القيامة؟ لابد أن ننظر إلى أنفسنا. ومكاننا عند ربنا عز وجل، المرء يخشى مع من أحب. أنت مع من؟ أنت مع من؟ الإنسان في الدنيا النهارده لازم يطلب صاحب واحد، شوف نفسك كده تحب تبقى معاه في الآخرة؟ ما تقولش آه ده حبيبي يكون فاسق وعاصي، هذا لن يدخل الجنة. حب من كان طائعا، تحب من كان طائعا عابدا لله عز وجل، مش واحد مثلا يحب واحدة في الشارع يقول أنا عايز أبقى معاها في الجنة، مش هتدخل الجنة، الجنة دي معصية حتى تتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالعبد لابد أن يحب الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، مع من أحب. ما سيح الصحابة رضي الله عنهم بمثل ما سيحوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرهم لأنهم يشعرون بأنهم يقصرون في العمل ولا يستطيعوا أن يدركوا ما وصل إليه النبيين والصالحين من بعدهم قبلهم. ولهذا الحديث يلحقهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنبيين. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وأي شرف بعد هذا الشرف الذي يضحكنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول اسمع بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم يجعلك تشعر بأنك يجب أن تحب نبيك صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. قال وجدت أني لقيت إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. انظر النبي صلى الله عليه وسلم وجدت، يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجدت أني لقيت إخواني، من الذين آمنوا بي ولم يروني. أنت النبي صلى الله عليه وسلم يشوف، تحب أن يشوفك وأنت المنظر وأنت فيه ده؟ يعني تحب النبي يشوفك المنظر وأنت فيه ده؟ أهم لك أن عايز يشوفك. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشوفنا، ما هو النبي عايز يشوفنا يعمل إيه؟ هنجري نفسنا فيه؟ هيشوفنا هيعرفنا؟ هيعرف ان احنا امته؟ بعد ما انحرفنا وبعدنا عن هذه صلى الله عليه وسلم هكذا، هل سيعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وجدت اني لقيت اخواني الذين امنوا بي ولم يروني. يبدو النبي صلى الله عليه وسلم ان لو رانا، ان لو رانا، بس اين نحن؟ اين نحن من هديه صلى الله عليه وسلم؟ أن نحن من العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نكون كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رآنا عرفنا، عرفنا لم ينكرنا، ما أشبهنا بالكفار الذين لا يعبدون الله؟ ما أشبهنا بهم؟ تجد تشبيه تشابه شديد بيننا وبينهم. وكما بين الذين كفروا حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم أو لدخلتموهم. النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون وترى من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه الأمة ستتبع هذه الكفار كما يسيرون مسير، ولكن تقدم وتكنولوجيا، ولابد أن نلحق بركب التقدم ونبيع الدين من أجل أن نلحق بهم. وهم كفار، وهم كفار خسر الدنيا والآخرة، ونحن نسير رقصهم نخسر الدنيا والآخرة. هذه الدنيا زائلة زائلة، وكل ما يرى أنها زائلة، كل ما يرى في أبسط زلزال يصيب الأرض أين تكون؟ زلزال صغير يهز الأرض كل يوم. إذن سمينا التكنولوجيا والتقدم والتطور العلمي كل هذا زائل زائل. نحن لا نقول نتعلم، لا ندعو الناس للجهل، لا، ولكن لا نلهث وراء الكفر والكفار ونفرض ديننا. ما المانع أن نكون عالم ولكن تكون عادل؟ من هنا لكن تكون عالم برا ولكن تكون عالم أيضا بأمر دينك، لا تعصي ربك. المانع أن تكون عالم في الفضاء وتكون وتصلي وتركع وتسجد، المانع. ليس هناك فرق بين أنك تكون عبد لله وأنك تكون عندك تقدم وتكنولوجيا وثقافة. ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض بين هذا وهذا، ليس هناك تعارض. لكن الذي يحدث اليوم أننا نتبع أعداءنا ونتبع الكفار فيما يفعلونه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، نتسابق، نجري، نلهث خلفهم، نلهث خلفهم حتى ندركهم. ولن ندركهم. وإذا أدركناهم فماذا أدركنا؟ هم وصلوا إلى ما يتمنون، وبعد ذلك ينتحر الشباب. لماذا ينتحرون؟ كل ما يتخيلون أو يريدوا أن يفعلوا فعلوا، ومع ذلك يعيشون في فيه وضياع ضياع، وينتحر الشباب أمتهم. لماذا؟ لماذا؟ خواء عقائدي، لا يشعرون أنهم ذو فائدة أو قيمة في هذا المجتمع، رغم أنهم أهل التكنولوجيا والتقدم، لكن مش حاسين التقدم بيعمل لهم حاجة. يشعرون أيضا بحيرة، من أنا ولماذا خلقت؟ أسئلة ما زالت تتردد في عقولهم، من أنا وكيف جئت ولماذا خلقت؟ هذه الأسئلة يسألها الكفار. أما نحن فنعلم، نحن نعرف من الذي خلقنا، نعرف لماذا جئنا، نعرف كيف سيكون الأمر، نعرف كل هذا مكتوب عندنا في كتابنا. ولذلك تجد العبد المؤمن مطمئن ساكن هادئ مهما اشتدت به الأمور والكروب، تجد ثابت مستقر لأنه يعتصم بحبل الله. أن هؤلاء الكفار إذا زلزلوا تفرقوا وتشتتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من اتباع هزلهم. لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب، جحر ضيق مظلم، ومع ذلك بصوره لا نرى لا نسمع لا نفكر، نسير هكذا قافلة بلهاء يتحركون خلف قافلة من الكفار يتحركون حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الصحابة رضي الله قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، هم ذو الثاني؟ قال فمن؟ من غيرهم؟ هؤلاء. إذا تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراك، هل صورتك تجعلك مؤهلا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ أنت في صورتك وفي فكرك وفي إيمانك وفي سمتك، هل أنت مقارب لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أقول مترابط، هل أنت مقارب لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نحتاج إلى إعادة صياغة، نحن نعيد صياغة أنفسنا من جديد حتى نكون على الكتاب والسنة، حتى نكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يود أن لو رأنا، يود أن لو رأنا، لكن وددت أني لقيت إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يقال. رجل إنسان يكون على طريقة ومذهب صديقه، الإنسان يكون على طريقة صديقه، فانظر من تصادق. أنت تصادق رجل ذو دين، إذا أنت ستكون أيضا ذو دين. لكنك لو صادقت رجل يجلس على المقاهي ويشرب في المخدرات وكذا وكذا، هل تظن أني أراك صالحا؟ أنت تصاحب هذا وتجلس مع هذا، المرء على دين خليله، لابد أنه في يوم من الأيام سيعطيك وستشرب وستجلس وسيفتنك. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اختر الصديق، اختر الصديق قبل ما تنزل يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. وقال الشاعر: الناس شتى اذا ما انت ذقتهم، لا يستوون كما لا يستوي الشجر. يعني الناس كلهم مختلفين، الناس مختلفين، لو انت تذوقت هؤلاء الناس وعرفت اصناتهم تجدهم مختلفين كالشجر كالنبات كالثمر، تجدهم مختلفين. هذا له ثمر حلو لذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. يتجد بعض الشجر للثمر له طعم له حلو له ريحة، لكن الشجر الثاني لا له طعم ولا ريحة ولا ثمر. هكذا الناس، بعض الناس تجد في منفعة في مصلحة في خير، هو عندما تراه رضي الله عنه ذل العبدي، عندما كان الناس يرونه فقط كما تأثرون، هل منفعة ولا مش منفعة؟ المنفعة، أنا أحب في الله وأنت تحب في الله، لكن تنتفع من رؤيته أم لا؟ تنتفع، يذكرك بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أبي هريرة يقول: إن من عباد الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله وعبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. اسمع أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في وسط أصحابه في ذات يوم فقال لهم: إن من عباد الله لعبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. وسكت. تخيل كده أن الرسول قاعد في وسطنا وقال كده، قال: إن من عباد الله لعبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. في من عباد الله؟ ناس الأنبياء والشهداء يغبطونهم. طبعا الصحابة متشوقين وهم يعرفوا إيه؟ وهم يعرفون مين دول؟ بس عايزين يعرفوهم ليه؟ تفتكر عايزين يعرفون ليه؟ مين دول؟ عايزين يعرفون ليه؟ ليه؟ نسأل نسمع؟ عايزين يعرفون ليه؟ عشان مقتربين، عشان مقتربين، يسلك نفس المسلك، يعني مقتربين، ها؟ حاجة إيه؟ ولا يقتربون برضه؟ يقتربون نفس المسلك، يقتربون، فبس نضعهم عايزين إيه؟ شوفوا ما عايزين إيه؟ يقول: قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ شوف عايزين مش عايزين يقتربون بس، من هم لعلنا نحبهم؟ عايزين نحبهم، المرء معنى الاحب مش كده؟ طب لما في ناس الانبياء والشهداء والصديقين يغبطونهم على منازلهم، طب مين هم؟ ليه؟ عشان نعمل زيهم؟ مش هنقدر نوصل؟ لا، ده هنحبهم يبقى نوصل، بالحب نوصل. احنا مهما بذلنا من عمل ممكن نوصل ونصلهم، لكن بحبنا ليهم ممكن نسلمهم. فكانوا هم افقه افطن انبح، فقال: من هم لعلنا نحبهم، يعني نرزق محبتهم، نرزق محبتهم فنكون معهم في الاخره، حتى على هذه المنابر نكون معهم. فقيل من هم يا رسول الله؟ من هم لعلنا نحبهم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير اموال ولا انساب. الناس اللي فوق دول اللي الانبياء بتغبطهم والشهداء بتغبطهم من دون بالاناس تحبوا في الله من غير اموال. مفيش اموال دول، مفيش مشاريع استثماريه دول وبين بعضهم، مفيش انساب لدى اخوه ولا لدى امه ولا لدى اهوه ولا لدى ابوه ولا لدى زوجته ولا لدى قريبه. مفيش انساب لا اموال ولا انساب. وفي وجوههم نور، ربنا عز وجل يجعل وجوههم نور، وجوههم نور وهم على منابر من نور. وجوههم نور وهم على منابر من نور، من نور في مكان عالي فوق في الجنه. ايه العظمه دي؟ تخيل ناس وجوههم نور على منابر من نور في اعلى اماكن في الجنه، لا يخافون اذا خاف الناس. من الدفع من الخوف ان لا يخافون امنون. من الذي امنهم؟ حبهم لله تبارك وتعالى. امنون لا يحزنون اذا حزن الناس، في الخوف ما يخافوش، في الحزن ما يحزنوش، لانهم تحابوا في الله. تحابوا في الله، جعل الله عز وجل وجوههم نور وجعلهم على منابر من نور يوم القيامة. ثم تلا قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء أولياء لله متقين مؤمنين عابدين صالحين. انظر قضية الحب كانت مسيطرة على عقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مسيطرة. ولذلك لما هو صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إلا من عباد الله لعبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، قال ايه؟ قيل من هم لعلنا نحبهم؟ من هم لعلنا نحبهم؟ اذا قضية الحب دي كانوا عارفين انها موصلة الى مرضاة الله، كانوا عارفين ان ده اقصر طريق للوصول الى اعلى اماكن. بتأثر في المكان العالية اوي 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 دي حب اهلها، حب اهلها تكن معهم. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده؟ قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. عايز تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي قوي، بس تحب مش تحب بس، هتحب ازاي؟ ما تقول الحب تبقى عملي، حبك طاعتك، تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما طعت النبي يحصل اكثر، هذا اثبات لحبك، اثبات صحيح لحبك. لكن تدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم وانت مخالف لهديه وانت عاصي امره ثم تقول انك تحبه، كيف يكون هذا؟ لا، اذا لو انك تحبه فعلا سوف تكون معه صلى الله عليه وسلم. وعن ابي مالك الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل على الناس بوجهه. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعظ الناس فاقبل عليهم بوجهه، كل نبض سالك له صلى الله عليه وسلم، فقال يا ايها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا، اسمعوا واعقلوا واعلموا ان لله عز وجل عبادا ليسوا بانبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. لله عباد ليسوا انبياء وليسوا شهداء، لكن الانبياء والشهداء يغبطونهم، يتمنون ان لو كانوا مثلهم. يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم، انظر، وقربهم من ربهم، وقربهم من ربهم. كل ما تحب في الله عز وجل اكثر تبقى قريب من ربنا، وقربهم من ربهم. الناس بتغبطك، بتغبطك على مكانتك، قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وقربهم من الله. فقال اعرابي يا رسول الله العطهم لنا، جلهم لنا، دليل كامل. اعرابي هذه من بادية، يعني ضعيف من مادة دينية، ما هوش عالم، لكن عايز يعرفهم. مين دول؟ ليه؟ عشان يحبهم، عشان يحبهم، لانه لما يحبهم راح يبقى معاهم. فقال يا رسول الله العطهم لنا، جلهم لنا، الشوق لمعرفتهم رضي الله عنهم. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هم ناس من أثناء الناس ونازع القبائل ونص كتير دول بتبقوا حاجات بسيطة. من الحب في الله ده السابق عامل زي يعني حاجة نادرة قوم إبريق ذهب خالص ناس حاجة عظيمة نادرة ده الحب في الله نادر قولة نادرة. عشان كده تجد في النزاع التي ليه مش بتعرفك لا حاجة بسيطة حاجة بسيطة جدا قضية كبيرة تجد فيها اثنين ثلاثة الحب بعضهم في الله لندرة هذا الحب لندرته. لكن كل ما ازداد ايمانا بالله عز وجل يزداد حبك لربك يزداد حبك كذلك لاخوانك. لم تكن بينهم ارحام متقاربه مفيش بينهم ارحام لم يتزوج اخت هذا ولا ام هذا مفيش ارحام بينهم بالمعروف تحابوا في الله عز وجل وتصافوا وضع الله عز وجل لهم منابر من نور ليجلسهم عليها. ربنا عز وجل وضع لهم منابر من نور حتى يجلسوا عليها يوم القيامة في الجنة. فيجعل وجوههم نورا اذن هذا الخير يجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يبقى منابر ايه منابر ايه نور وجوههم نور ثيابهم نور ده ايه ده نور كل نور. قال وضع الله عز وجل لهم منابر من نور ليجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون. الناس تخاف الناس تجري الناس تفزع الرعب يوم تريناها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. لكن هؤلاء لا يفزعون ما يفزعون حبهم حبهم في الله عز وجل أمنهم يوم القيامة يوم الفزع وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سعد الأحبار رضي الله عنه في الجنة عنود اسمه هذا يقف لكانت هؤلاء المتحابين في الله يقول في الجنة عنود زي سارية كده عنود من ياقوتة حمراء ياقوتة عارفين ياقوتة المهم حاجة من الايه من الحاجات الثمينة الماز حاجة ثمينة ياقوتة حمراء بس ده عنود مش ده عنود اسمنت ورملة وزلط وخرسانة وحاجات من دي عنود من هذه الياقوتة الحمراء أبيض أنواع الياقوت عنود عالي جدا ياقوتة حمراء في أعلام 70 غرفة ما تقولش بقى معمار هندسي مش معمار هندسي عنود يعني فوق عنود من فوق 70 غرفة يبقى سمك العنود ده كان تقول ايه عشان يسع فوق 70 غرفة يعني مش رامي الغرفة 2 متر في 2 متر ده مش في أجواء في الدنيا وأجواء في الآخر لا إن شاء الله سعة أليس كذلك سعة مفيش بقى متر في متر خلاص وسع وسع 70 غرفة تخيل الغرفة دي حاجة عظيمة قبل مين الغرف الكتير أو ديت قال 70 غرفة هي منازل المتحابين لله هي دي منازلهم يقعدوا فوق وفي الغرف ديت قاعدين على منابر من نور وجوههم نور وثيابهم نور فوق ياقوتة حمراء وغرف كل ده عشان المتحابين في الله ده واضح ان العملية مش سهلة هي لو كانت سهلة كان بقى كل الحاجات دي موجودة دي هتبقى اكيد حاجة شاقة اذا الحب في الله فعلا عشان نحققه محتاجين مجهود هائل مجهود غير يعني فوق العادة حتى نحقق هذا الحب نحتاج الى صدق نحتاج الى اخلاص لله عز وجل حتى نحقق هذا الحب. يقول هي منازل المتحابين في الله مكتوب في جباههم على جباههم في الهواء مكتوب في جباههم المتحابون في الله تخيل مكتوب على الجبين في الهواء المتحابون في الله زي ما بيتكتب على جبين الكافر كافر يكتب على جبين المتحابين المتحابون في الله على جبينه. إذا أشرف الرجل منهم على أهل الجنة أضاء لأهل الجنة يا إلهي الرجل منهم إذا أشرف لو ضبط كده على أهل الجنة يروح لهم منور لهم. ده مشاع كمان من الضوء مش كده؟ ده مشاع ده مش بنور نفسه، ده مش واجب نور لنفسه فقط، لا ده لو ضبط على حد ينورني. انظر انظر كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، يعني مش أي إضاءة، يعني الضبط منه يبص بس يطلع على أهل الجنة، أهل الجنة هذول في نور مش كده؟ تخيل لما بقيت قاعد في نور وتلاقي الدنيا نورت، تخيل انت قاعد في نور ولقيت الدنيا نورت، ندمر اللي بقى شد ولا لا؟ هتقول ازاي؟ احنا الساعات في عز الظهر وعايزين نشوف برق، مش البرق ده برضه نور؟ بيبقى اشد من النور الموجود ولا مش اشد؟ اشد، اذا في نور اعلى من النور. تخيل ان اهل الجنه بقت نور، ويطلع عليهم هؤلاء المتحابون في الله فيضيئون لهم كما تضيء الشمس لاهل الدنيا، يعني نور هائل خرج منهم، انبعث من هؤلاء المتحابين في الله فيقولون هذا الرجل من المتحابين في الله. ليه بيقول كده؟ ليه بيقول كده؟ اهل الجنه، اهل الجنه قاعدين كده بص لقى نور، بص كده يقول هو ده من المتحابين في الله، عارفين وعلامات معروفه ان لما بيظهر بينور، فبيقولوا ده من المتحابين في الله. يقول أضاء لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا فيقولون هذا الرجل من المتحابين في الله. وقال علي رضي الله عنه عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، يعني عليكم بالأخوة والترابط مع إخوانكم فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألا تسمع إلى قول الله، إلى قول أهل النار، قول أهل النار يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يعني أهل النار ليس لهم شافع وليس لهم صديق وليس لهم من يوصيهم، لكن في الجنة المتحدين مع بعضهم، المتحدين على منابر من نور، المتحدين وجوههم نور، زيهم نور، على منابر من نور، فوق عمود من ياقوتة حمراء 70 غرفة، إذا أطل واحد منهم على أهل الجنة أضاء لهم كما تضيء الشمس لأهل الدنيا أو لأهل الأرض. وقال ابن السماك عند موته، هذا الرجل عند موته يعني بيقول خلاصة تجربته، يقول نصيحته أعظم كلمات يجمعها ويركزها ويوجهها لهذه الأمة، فيقول ابن السماك عند موته اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيك كنت أحب من يطيعك فاجعل ذلك تربة لي. يقول اللهم انك تعلم اني اذا كنت اعصيك كنت احب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لي اليك. لان هو يشهد الله سبحانه وتعالى هو كان ضعيف وكان عاجز، يقول اللهم انك تعلم اني اذا كنت اعصيك، لو كان بيعصي ربنا، لو كان بيعصي ربنا حال معصية ربنا كان هو بيعمل ايه؟ كان بيحب اللي بيطيع ربنا فهو من معصيه، لكن بيحب الطاعين ولا بيحبهمش؟ يعني هو ما بيصليش لكن بيحب اللي بيصلي ولا ما بيصليش؟ هو ما بيخطبش لكن بيحب اللي بيخطب ولا لا؟ هو ما بيكلمش في الدين لكن بيحب اللي بيكلم في الدين ولا لا؟ يحبهم. فيقول اللهم انك تعلم اني اذا كنت اعصيك كنت احب من يطيعك، انا كنت اعصيك بس كنت احب اللي بيطيعوك. ذكر الارض ربنا ايه بقى؟ يقول فاجعل ذلك قربة لي اليك، حب للطائعين قرب عند ربنا، يعني انت لو تحب الطائعين تتقرب بالحب دوت عند ربنا، انت مش عايز تقوم بالطاعه لكن في فرق بتاع ربنا، حب اللي بتاع ربنا، حب اللي بتاع ربنا، ربنا عز وجل يحبك وتكون هذه قربة لك عند الله تبارك وتعالى. وقال الفضيل في بعض كلامه هل تريد ان تسكن الفردوس؟ يعني الطفيل رضي الله، الطفيل رضي الله عنه يعني يستبعد انك انت مثلا تفكر انك تسكن في الفردوس، بيقول لك ها تريد ان تسكن في الفردوس؟ قد تسكن في الجنة فوق في اعلى مكان، انت عملت ايه؟ اسمع، يقول ها تريد ان تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ عايز تبقى كده فعلا؟ مين مش عايز؟ كله عايز. بأي عمل عملته هتطلب درجة ازاي؟ انت عايز تبقى قريب من ربنا؟ عايز تبقى مع النبيين أسمع مع الصديقين مع الشهداء كويس، لكن بأي عمل عملت، بأي شهوة تركتها، بأي شهوة تركتها، في شهوات تركتها لله تتقرب بيها ربنا عشان تبقى قريب من ربنا، بأي غيظ كتمت، والكاظم من الغيظ انقصت فكتمت غيظك لله، بأي غيظ كتمت، بأي رحم قاطع وصلتها، رحم يقطعك ولا يطلك، لكن أنت وصلتها أم لا؟ هل فعلت؟ هل فعلت؟ يقول بأي زلة لأخيك غفرتها، بأي قريب باعته في الله، بأي بعيد قاربته في الله. يعني كيف تصل إلى هذه المكانة؟ كيف تصل إلى قربك من الله سبحانه وتعالى؟ عملت إيه؟ بأي عمل عملت؟ الشهوة، تركت شهوتك ولا ما زلت تقيم على شهوتك وتسأل وتتمنى أن تكون قريب من ربك؟ كيف؟ كيف؟ إذا أماني الإنسان يتمنى ما يكون قريب من ربنا، لكن تبص في إيه؟ عملت إيه طبعا عشان تبقى قريب؟ ماشي كويس جدا، الرحلة نتمنى الفردوس، لكن بأي عمل؟ بأي شهوة تركتها لله؟ بأي غيظ كتمته؟ بأي هفوة غفرتها لإخوانك؟ بأي عدو باعته في الله؟ عاديته في الله؟ بأي بعيد قاربته في الله؟ عملت إيه؟ إيه اللي تعملت عشان أراك من ربنا؟ ما عملتش كتير، لكن تخيل إن حبك للطائعين وحبك لإخوانك في الله ممكن يوصلك لمرتبة عظيمة كهذه المرتبة؟ هذه المرتبة التي يجلس عليها أناس يغبطهم الشهداء والنبيون والصديقين. من الجالسين؟ إنهم المتحابون في جلال الله، الذين تكون بينهم المحبة لله وفي الله وابتغاء وجه الله، لا لمال ولا لأنساب ولا لمصالح ولا لأي شيء، لكن حب خالص، حب ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إذا استطعنا أن نحقق هذه المحبة بيننا فإننا ننال هذه المراتب العالية، وننال هذه الدرجات الرفيعة، منابر من نور، وجوه من نور، ثياب من نور، غرف فوق ياقوتة في 70 غرفة. إذا أطلع أحدكم على أهل الجنة أضاء لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. هذا كله قد يكون، لكننا إذا حققنا الحب في الله هل نستطيع أن نفعل ذلك؟ نستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.